أبا صالح كفانا هم كفانا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت، والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم أعطنا في هذا الصباح خير ما تعطي السائلين، واجمع لنا صلاح الدنيا والدين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صباحكم معطر بذكر الله مستمعينا الكرام. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:09، وبعد ذلك نقدم إليكم الموسوعة الإسلامية عند 6:25، ومن ثم تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الأحد عند 6:41. معراج المؤمن تستمعون إليه عند 6:45، وعند 7 تماما نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 7:11، ومن ثم تستمعون إلى أم البنين معالي التضحية والوفاء عند 7:33، وبعد ذلك نقدم إليكم صلاة الخاشعين عند 7:52. عند 8 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم حجاية ويهنة عند 8:19، وبعد ذلك تستمعون إلى برنامج الغدة السرطانية عند 8:30. حديث في التربية تستمعون إليه عند 8:45، وعند 9 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة. ألوان ثقافية تستمعون إليها عند 9:18، وبعد ذلك نقدم إليكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين عند 9:44. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، دمتم سالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء 24 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ
مصطفى إسماعيل،
نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.
هذه إذاعة طهران.
الموسوعة الإسلامية. الموسوعة الإسلامية
خطوة نحو المعرفة الميسرة ومن خلال الأبجدية.
مرحبا بكم مستمعين الأفاضل، ومرحبا بك يا أخي مع حرف آخر وزهرة من حدائق المعرفة.
حرف الغين،
حرف الغين،
حرف الغين،
حرف الغين.
كلها حدائق وعرائش جميلة، من حيث ما يوجه المرء وجهه يجد خيرا ومعرفة.
إذن دعنا يا أخي نغتنم هذه الفرصة للمزيد من التنور الأصيل.
نعم، هذه أولا الغنائم، هي أول حبة من عنقود حرف الغين الموسوعي.
والغنائم من مصطلحات الحياة الإسلامية، مما يرد لدى الحديث عن الوجهة المالية في يوميات المسلمين.
والغنيمة أعزائنا المستمعين هي الفائدة المكتسبة من أي سبيل كان، من التجارة والصناعة والزراعة ومن الحرب والقتال.
والغنيمة المقصودة في الفقه الإسلامي خلال مباحث القتال والجهاد هي ما أخذت بالحرب والغلبة وإيجاف الخيل والركاب. قال الله جل جلاله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
غنائم الحرب في التقسيم الفقهي ثلاثة أقسام، أولها ما ينقل مثل النقود والأمتعة والحيوان، ويتم توزيع هذا القسم وفق آية الغنائم المذكورة، فإن الإمام أو نائبه يخرج من هذا المال قبل كل شيء ما يعطى لمن أسدى خدمة للإسلام والمسلمين، ثم يخرج الإمام الخمس له خاصة، والأربعة أخماس الباقية يقسمها بالسوية بين المقاتلين ومن حضر، حتى لو لم يقاتل، بل حتى الطفل الذي إذا ولد بعد حيازة المال المغنوم وقبل القسمة، ويعطى الراجل سهما واحدا وللفارس سهمان.
القسم الثاني من غنائم الحرب يتكون من الأسرى نساء وأطفالا، وحكمه حكم القسم السابق بلا خلاف.
أحسنت يا أخي. أما القسم الثالث من أقسام الغنائم الحربية فهو الأرض المفتوحة، وقد أجمع الفقهاء على أن كل أرض فتحت عنوة فهي لجميع المسلمين
المجاهدين وغير المجاهدين، من وجد ومن سيوجد، فهي إذن تصبح من الملكية العامة التي لا تباع ولا تورث.
حرف الغين،
حرف الغين،
حرف الغين،
حرف الغين.
وفي عناقيد حرف الغين،
نعم،
تتلألأ حبات تستمد من السيرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله الصلاة والتحيات والسلام،
اللهم صل وسلم عليه. هي من سيرة الفتح والتحرير والتنوير، من سيرة الهداية والإنقاذ وإخراج ثعابين الشر السوداء من دواخل النفوس.
إنها الأهداف الإيمانية الكريمة في غزو أهل الجاهلية للهداية وإنقاذ العباد من شر الأفكار الضالة والقيم الباطلة.
إذن نحن في هذا الأفق من آفاق السيرة النبوية الكريمة مع ما قام به صلوات الله وسلامه عليه وآله من غزوات.
نعم، ونختار في لقاء اليوم غزوة بني سليم.
وحكاية غزوة بني سليم كما في السيرة الحلبية أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما قدم المدينة من واقعة بدر الكبرى لم يقم إلا 7 ليال حتى غزا بنفسه يريد بني سليم.
فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماء من مياههم يقال له الكدر لأن به طيرا في ألوانها كدرة، أقام صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك 3 ليال ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حربا، وكان لواؤه أبيض حمله علي بن أبي طالب عليه السلام،
سلام الله عليه. والمعروف أن غزوة بدر كانت في 17 من شهر رمضان على رأس 19 شهرا من الهجرة، فتكون غزوة بني سليم هذه في 24 منه.
ولم يذكر هذه الغزوة ابن سعد في الطبقات، بل ذكر غزوتين أخريين لبني سليم، أحدهما غزوة قرقرة الكدر للنصف من المحرم على رأس 23 شهرا من الهجرة، والأخرى غزوة بني سليم في جمادى الأولى على رأس 27 شهرا من الهجرة. وبمقتضى اختلاف هذه التواريخ يكون له صلى الله عليه وآله وسلم 3 غزوات لبني سليم كما في السيرة الحلبية، وغزوتان كما في طبقات ابن سعد.
وهذه غزوة قرقرة الكدر الأخرى من غزوات بني سليم،
ويقال لها قرارة الكدر.
نعم،
وهي أرض ملساء لبني سليم فيها طيور في ألوانها كدرة أي غبرة، والقرقر الأرض المستوية وهي المكان الذي فيه هذه الطيور.
كانت هذه الغزوة للنصف من المحرم على رأس 23 شهرا من الهجرة.
وبلغه صلى الله عليه وآله وسلم أن بهذا الموضع جمعا،
نعم،
من سليم وغطفان،
نعم،
فسار إليهم في 200 رجل فلم يجد منهم أحدا، وكان لواؤه مع علي بن أبي طالب عليه السلام،
سلام الله عليه. ووجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله رعاء فيهم غلام يقال له يسار، فسأله عن الناس فقال لا علم لي بهم، إنما أوردوا لخمس وهذا يوم ربعي، والناس قد ارتفعوا إلى المياه ونحن غراب في النعم. فانحدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنعم أي الإبل إلى المدينة، وكانت 500 بعير، فأخرج خمسها وقسم الباقي، فأصاب كل واحد بعيرين، وكان غيابه صلوات الله وسلامه عليه وآله عن المدينة 15 ليلة.
أما ثالث غزواته صلى الله عليه وآله وسلم لبني سليم فهي غزوة بحران أو بحران.
وبحران أو بحران موضع بناحية الفرع، قال ابن سعد: وغزوة بني سليم ببحران لست خلون من جمادى الأولى على رأس 27 شهرا من مهاجرة، وذلك أنه بلغه أن بها جمعا من بني سليم كثيرا.
فخرج صلى الله عليه وآله وسلم في 300 رجل من أصحابه وأغذ السير حتى ورد بحران، فوجدهم قد تفرقوا في مياههم فرجع ولم يلق كيدا. وكانت غيبته صلى الله عليه وآله وسلم 10 ليال.
حرف الغين،
حرف الغين،
حرف الغين،
حرف الغين.
ومن الحكمة النبوية يا أخي هذه العبارة التي يصح أن تذهب مذهب الأمثال:
غريبتان فاحتملوهما.
أجل،
كنز من كنوز حرف الغين في هذه التخوم الموسوعية المبصرة.
هذا التعبير النبوي المتألق غريبتان فاحتملوهما مما يمكن أن نستشهد به في أي سياق مناسب خلال الكتابة وخلال النطق.
ولهذا التعبير سياقه النبوي الذي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
روى الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في موثقته عن علي عليه السلام أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله قال: غريبتان فاحتملوهما، كلمة حكم من سفيه فاقبلوها، وكلمة سفه من حكيم فاغفروها.
صلى الله عليك وعلى آلك يا رسول الله، يا من اصطفاه الله منذ الأزل وجعله نورا محدقا بعرشه، ثم من به علينا فجعله وآله الطاهرين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.
إذن يا أخي هاتان هما الغريبتان اللتان ينبغي أن نحتملهما.
يقال غربت الدابة أي بعدت، والغريب هو البعيد عن أهله والذي لا أنيس له، والغرابة ضد الاستئناس.
والمستأنس من الحكيم الحكمة، ومن السفيه السفه، فلو صدر سفه من حكيم أو حكمة من سفيه عد ذلك غريبا مستوحشا، كما قيل: إن السيف قد ينبو والجواد قد يكبو.
إن غفران ما صدر عن حكيم من سفهة واحدة غريبة ليس شيئا إزاء ما كان يصدر منه من خير كثير.
كما أن اللائق قبول الحكمة من سفيه، إذ الحكمة ضالة المؤمن، أخذها أين وجدها. وقديما قيل: انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال.
كانت تلك دقائق مع المعرفة الإسلامية الميسرة من خلال برنامج
الموسوعة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تغرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم الانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، صدق الله العلي العظيم. إن الصلاة أعزائي المستمعين ليست انقطاعا للإنسان عن الحياة، وإنما هي في الواقع تعبير عن تسليم الحياة بكاملها لله، ورمز لإقامة الصلة الاجتماعية على ضوء العلاقة بالله تعالى، فهي عملية صلة خاصة بالله تنعكس في نفس الوقت على كل أجزاء الحياة ومظاهرها. فالصلاة عزيز المستمع بكل إطارها المكاني ومعانيها وألفاظها تعلم الإنسان كيف يسلك في الحياة وكيف يسير. فالمسجد والمحراب والطهارة والقبلة والركوع والسجود والقرآن والدعاء وغيرها تنشر روحها على الحياة كلها، فيتحول الشارع والمعمل والحقل وكل مكان إلى أماكن إسلامية تجسد السلوك الإسلامي. وأخيرا الصلاة تحول كل مظاهر الحياة إلى قرآن مجسد، وكل ساكن إلى ذي روح. فالصلاة عندما تكون مؤثرة ومتفاعلة مع كل أنشطة الحياة تكون معراج المؤمن وعمود الدين، فإن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. قال رسول البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صلاة يحضر وقتها إلا نادى ملك بين يدي الناس: أيها الناس، قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها بصلاتكم. وقال منقذ البشرية من الظلمات إلى النور محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: ألا إن الصلاة مأدبة الله في الأرض، قد هنأها لأهل رحمته في كل يوم 5 مرات. أيها الأخوة والأخوات، للإحساس بعظمة الصلاة يكفي فقط أن نفكر ونتأمل ونتدبر في آية من سورة الفاتحة لابد أن يقرأها كل مصل وفي كل صلاة، وهي: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهاتان الآيتان تعينان لنا طريق الله في الحياة، وترفض سبل الضلال والغضب الإلهي. فالصلاة عزيز المستمع دعوة إلى الوحدة وتوحيد الصف بين كل الطوائف والمذاهب والطبقات في المجتمع، لأنها تدعو إلى طريق واحد هو الصراط المستقيم، وتحذر من طريق الزيغ والضلال وأي طريق آخر يميل إلى اليسار أو اليمين أو الشرق والغرب. وهذا يعني ضرورة السير والتوجه نحو هدف واحد ومسير واحد وقيادة واحدة، هي قيادة الإسلام التي يمثلها الرسول العظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام، بالرغم من أن أعداء الإسلام وعملاءهم حاولوا جاهدين تفريغ الصلاة من روحها الحقيقية وتحويلها إلى مجرد طقس فارغ من المحتوى الذي لا يقوم بأي دور اجتماعي مطلوب. بينما الصلاة عزيز المستمع في الإسلام تقوم بتربية الإنسان على أسلوب العيش في سبيل الله وخدمة عباده ونسيان المصالح الذاتية في سبيل خدمة المجتمع وتحقيق مصالحه. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم. الطريق إلى الخشوع في الصلاة. مستمعينا الأعزاء، نذكر كثيرا كلمة الخشوع وضرورته في الصلاة، ورب سائل يسأل: ما هو الطريق إلى الخشوع في الصلاة؟ نقول: إن الخشوع في الصلاة هو السبب الذي يجعل هذه مقبولة عند الله عز وجل، وصلاة بلا خشوع لا يجد صاحبها لذة حقيقية في مناجاة ربه. فلذلك هناك بعض الأمور التي تجعل المصلي خاشعا في صلاته، وهي: أولا، حضور القلب، ويتم ذلك عندما يكون الفكر خاليا عما سوى الله تعالى ومتوجها إلى الصلاة فقط، ولا يكون ذلك إلا بعد أن يدرك حقارة الدنيا ويتيقن من فضيلة الآخرة ودوامها. ثانيا، أن يفهم المصلي جيدا أفعال وأقوال صلاته. ثالثا، تعظيم الله عز وجل، وهو ينشأ أحبتي من شيئين: الأول، معرفة حقارة النفس ودناءتها، وأنه عبد عاجز لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الثاني، معرفة جلال وعظمة الحق تعالى، وأنه سلطان السماوات والأرض، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ونتيجة هاتين المعرفتين هي الانكسار والخشوع أمام الله تعالى. الهيئة، أي إدراك الإنسان بأن الله على كل شيء قدير، وحكمه نافذ على كل شيء. وكلما كملت معرفة الإنسان بربه وبقدرته غير المتناهية، ازدادت الهيبة منه والخشية له. وأخيرا، الحياء، وذلك عندما يكون المصلي على يقين من أنه لو أتى بعبادة الثقلين لم يفي بحق عبادته، والله عز وجل هو المستحق للعبادة وليس بحاجة إلينا، ويدرك المصلي بأنه مقصر في أعماله ومؤمل لفضله وكرمه، خائف من عمله. أيها الأخوة الأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام.
الكلمات هي التي تربطنا ببعض، وذاتها الكلمات تفرقنا عن بعض. فاختر كلماتك بما تشتهي أن يصطفيها الآخرون في غيابك. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا تقولن في أخيك المؤمن إذا توارى عنك إلا مثل ما تحب أن يقول فيك إذا تواريت عنه.